الأخلاق ولتملأ الأكوان من عطر الوداد ولتنشر الأنوار في كل البلاد. إن المكارم أصل دينك والعماد يا أمة الأخلاق للرشاد.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وصفوة خلق الله أجمعين. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، مستمعي الكرام، إن الحديث عن الأخلاق حديث حول الأصل العظيم الذي به قامت الأمم وبه سمت الأخلاق، بل سمى العباد، بل سمت الحياة. ولذا كان قدوة هذه الأمة قدوة في أخلاقه، ورب العباد لما مدحه مدحه بهذا الجانب، ولما دعانا للتأسي به دعانا للتأسي به خاصة في هذا الجانب. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. وبين لنا تعالى جانب الأخلاق فيه حين قال: وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. فمدح الله نبيه بالأخلاق، بل المدقق للآية يعجب. الواو هنا للقسم، وإنك أي والله إنك لعلى خلق عظيم. ثم بين لنا سمو أخلاقه حين قال: وإنك لعلى خلق، ولم يقل لفي خلق. والعرب تقول فلان فيه من الأخلاق كذا، ولا تقول فلان عليه من الأخلاق كذا. لكن الله عز وجل حين مدح نبيه استخدم الألفاظ التي يشم منها الكمال، والكمال وحده لا يشم منها تنقيص بحال. فالعرب تعلم أن لحرف الفي عدة استعمالات، بل 11 استعمال، واحدا منها يفيد الانسفال والانحطاط. ولو قال وإنك لفي خلق للمز بعض العرب فيه وغمز، لكن الله أبى أن يستخدم لفظا يشم منه التنقيص بحال، فقال وإنك لعلى. وعلى تفيد معنيين، على تفيد معنيين. المعنى الأول العلو، والمعنى الثاني الاستغراق. فقوله وإنك لعلى خلق، أي لتعلو بأخلاقك ومحامدك فوق كل أخلاق محمد. ومنها هنا جاء اسمه محمدا، أي من اكتملت له المحامد. وجعل وصفه محمودا، وهذا معنى الاستغراق. والاستغراق اجتماع المحامد، فكل إنسان قد يحمد بمحمده، كما ثبت في الحديث حين تحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن أصحابه قال: أرأف أمتي بأمتي أبو بكر، فخص برأفه، وأقواهم في الحق عمر، وأشدهم حياء عثمان، وأقضاهم علي، أقدرهم على فض المنازعات، وأفرضهم زيد بن ثابت، أعلمهم بالفرائض وعلم المواريث، وأقرأهم لكتاب الله أبي بن كعب، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيد بن جراح. فخص كل صحابي بمحمدة بخلق. نبينا ما من خلق وصف به صحابي إلا وكماله في شخصه، فأين رأفة الصديق من رأفة من علمه الرأفة؟ أين قوة عمر في الحق من قوة النبي صلى الله عليه وسلم في الحق؟ أين حياء عثمان من حياء من علمه الحياء؟ أين قدرة علي على القضاء من قدرة من علمه القضاء أصلا؟ أين علم زيد بن ثابت بالمواريث من علم من جاء بالمواريث من عند ربه؟ أين فقه معاذ من فقه من علم الفقه لمعاذ؟ أين أمانة أبو عبيدة بن الجراح من أمانة من لقب بالصادق الأمين قبل البعثة؟ فكيف وهو المؤتمن على أعظم رسالة في التاريخ كله؟ فما من محمدة ولا خلق مدح به أحد إلا وكان كماله في شخص النبي صلى الله عليه وسلم، فسماه ربه محمدا ووصفه بأنه محمود، اجتمعت له المحامد واكتملت له المحامد. ومعنى اجتماعها أنه ما من محمدة في الدنيا يسمع الناس عنها إلا وكمالها في شخص النبي صلى الله عليه وسلم. ظن أهل الكتاب أن هذه المحامد في عيسى بن مريم عليه السلام، فقالوا اجتمعت له المحامد واكتملت له المحامد، فأبى الله عز وجل إلا أن يسمي نبينا في الإنجيل أحمد. قال تعالى: وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وأحمد صيغة تفضيل، أي من فاق بمحامده كل محمود. فإن كان لعيسى بن مريم محامد مكتملة مجتمعة، فنبينا أحمد منه في اكتمال المحامد واجتماع المحامد، لنعلم هذه الدقيقة. وإنك لعلى خلق، أي لا تسمو بأخلاقك فوق كل خلق. وليس مجرد السمو سمو لحد بعينه يقف عنده، بل بلغ سموه في الأخلاق غاية العظمة، لذا مدح الله خلقه بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. والعظمة تختلف باختلاف قائلها، فالرجل بسيط في القرية يقول العمدة عندنا عظيم إذا كان يملك فدان، ولو القرية كبيرة قال العمدة عندنا عظيم إذا كان يملك 5 أفدنة. أما في المدينة فيقول رئيس المدينة عندنا عظيم يملك 100 فدان. في القاهرة يقول المحافظ عندنا عظيم يملك مساحات ضخمة. فالعظمة تختلف باختلاف قائلها، فكيف بنا إذا كان الواصف لخلق النبي العظمة هو العلي العظيم؟ فأي حد في العظمة؟ تبلغ العظمة عند العباد إذا قرنت بالعظمة عند العلي العظيم. أسوق هذه العبارة لأبين للأمة أن الله اختار لنا أعظم نبي بأعظم أخلاق ليسمو بأخلاقنا إلى أعلى مراتب الأخلاق في كل الأمم. فالأمم على الأخلاق بنيت، وكما قال شوقي: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. الأمم بنيت على الأخلاق، مقدرات الأمم بنيت على الأخلاق، واقع الناس أن الناس لن يتعاونوا مع الناس إلا بالأخلاق، لن يتآلفوا مع الناس إلا بالأخلاق، لن يقدموا ما عندهم للناس إلا بالأخلاق. وإذا كان الله قد خص هذه الأمة بأسمى الأخلاق، فكيف تنحط؟ كيف تنحط؟ ومنها هنا جاءت النصوص تحرض، لا أقول على الخلق بل على كمالها. قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وإنما في اللغة تفيد الحصر، أي كأنه ما بعث إلا لهذا، فصار هذا أصل عظيم من أعظم أصول ديننا، مكارم الأخلاق، أحاسن الأخلاق، أسمى الأخلاق، أنقى الأخلاق. وما أحوجنا في هذه المرحلة الخطيرة التي تمر بها الأمة إلى هذا الجانب الخطير. فالأمة ما حرمها تقدمها ولا تلاقيها ولا اجتماع كلمتها إلا سوء الأخلاق، إلا سوء الأخلاق. الأمة الأولى كانت في ظروف أشد حلكة من ظروفنا. النبي صلى الله عليه وسلم حين أسس أمة في المدينة كانت الظروف أصعب من ظروفنا. الصحابة الذين هاجروا والذين أسلموا الأنصار حتى غزوة الأحزاب كان عددهم كله 3000 صحابي، 3000 حضروا غزوة الأحزاب في العام الخامس من الهجرة، والنبي ظل 13 عام في مكة يدعو، أي بعد 18 عام كان هذا عدد المسلمين. كان المطلوب منهم أن يبنوا أمة، لا أقول تقم على دولة المدينة ولا قرية، بل أمة تدير العالم. لا يعدلها على أرض الله أمة. علم الصحابة ذلك فأخذوا بكل ما في وسعهم، بكل ما في وسعهم من عطاء. علموا أننا بشر ورب العباد كلفنا، أيامنا محدودة، أعمارنا قصيرة، آجالنا قريبة، لقاء الله آتي، ورب العباد قد ساق لنا من النصوص ما يحملنا حملا على أن نقيم فرائض دينه وتكاليفه، حملنا حملا على أن نغتنم كل ما عندنا من مواهب ونعم وطاقات وأوقات وأعضاء لعمارة أرض الله، لإصلاح حال عباد الله. فالأمة مكلفة تكليف لا تشريف، أن تقيم أسمى أمة، أن ترتقي بأمتنا بل بسائر الأمم. قال تعالى لسيد خلقه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بعثت هذه الأمة لتغير الناس، لتسمو بالناس لا بنفسها وحدها. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. أمة، أمة دعوة، داعية للخير بكل صوره وألوانه. ولذا يقول تعالى: ولتكن منكم أمة. قال أهل التفسير، ومن هنا بيانية ليست تبعضية، بعض الناس يفهم أن ولتكن منكم أمة يكفي دور الدعاء، نقول لا وألف لا. من هنا بيانية، أي ولتكن منكم يا أمة محمد جميعا أمة يدعون الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فدعانا تعالى بهذا ليتحول كل فرد في الأمة لأمة واحدة، له دور في بناء الأمة، له دور في عمارة الأرض، له دور يستعد به لساعة العرض على الرب، يقول: يا ربي قدمت في عمري لك كذا، وقمت بعمارة الأرض في كذا، لأن هذه مهمتنا الأصلية من خلقنا. قال تعالى: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. استعمركم، قال أهل اللغة، السين والتاء إذا دخلت على الفعل عن الطلب، فلما يقول واستعمركم فيها أي جعلكم تطلبون العمارة لها. فدورنا طلب العمار للأرض، طلب إعمارها، طلب الانتفاع بكل ما فيها من نعم الله وأقداره وأرزاقه، واستثمار ذلك كله في السمو بالعباد، في إصلاح البلاد، حتى يسعد الجميع بدين رب العباد، حتى يحيا الجميع بعدل رب العباد وبشرع رب العباد. هذا الأمر الجلل، هذه المهمة العظيمة التي خص الله بهذه الأمة، دعانا تعالى لاغتنام كل ما عندنا، بل لاستعمال كل ما وهبنا، فنحن عن جوارحنا سنسأل جارحة جارحة. لما لم نستعمل بصرنا في كل ما أوجد الله على المآت؟ نستنبط منها العلوم، نستنبط منها الاختراعات، نستنبط منها ما يرتقي بحياة العباد. رب العباد دعانا للنظر في كل ما خلق، وجعل ذلك حق الله علينا في البصر. فما من نعمة ولا عضو رب العباد وهبنا إلا وهو محل سؤاله يوم القيامة، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كانوا عنه مسؤولة. بل ما من نعمة غير جوارحنا وهبت لنا من مطعم أو مشرب، من آية حولنا، من ليل أو نهار أو شمس أو قمر أو حشرات أو حيوانات أو آفات، إلا وهي محل انتفاع للعباد. عد الله ذلك كله من نعمه وجعله محل سؤاله ودعانا لشكره فيه. قال تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ودعانا لشكره: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم، أي على أي نعمة، لأزيدنكم. فشكر النعمة ليس مجرد قول، بل كما قال تعالى: واعملوا آل داود شكرا. وعمل الشكر كما قال ابن القيم وغير من أهل العلم: أن نعلم أن لله في كل نعمة أوامر ونواهي، شرائع شرعت، تشريعات وضعت، فمن التزم أمر الله فيها وترك نهيه فقد أدى شكر نعمته. مطلوب على سبيل المثال للحصر، نعمة كنعمة البصر. دعانا تعالى للنظر في كل ما خلق، لنعتبر بكل مخلوق، نزداد من خلاله إيمانا، نزداد من خلاله يقينا. قال تعالى: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. فمطلوب أن ننظر في كل شيء رب العباد خلق، لنستخرج منه ما يزيد إيماننا، ما يزيد يقيننا، ما نستطيع أن ننتفع به في حياتنا من علوم نطورها، من علوم نستفيد بها ونعممها بين العباد، من علوم نسدد بها حياة العباد، نصلح بها حياة البلاد، نصلح بها واقع البلاد. وفي هذا يقول تعالى: سنريهم. الرؤية محلها النظر. سنريهم آياتنا في الآفاق، لكل ناظر فيها، لكل متدبر فيها. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ما معنى سنريهم آياتنا في الآفاق؟ الآفاق من خلال النظر سيرينا كل أنواع العلوم المادية، علم الفلك، علم الجيولوجيا، علم الأحياء، علم الكيمياء، علم النبات، سائر العلوم المادية منشأها النظر في ملك الله وما حولنا من خلق. ثم قال: وفي أنفسهم. العلوم الإنسانية، الطب، علم النفس، علم الأجنة وغيرها. فدعانا تعالى للنظر في كل علومه لنزداد به إيمان، لنزداد به يقين، لنطور بها حياتنا، لنرتقي بها من خلالها بأمتنا، لننتقي من خلالها بالبشرية قاطبة. هذا دور الأمة، هذا دور الأمة الأصيل الذي قامت به الأمة الأولى وغيب عنا كثير، غيب عنا سنين، قتلت فيها المواهب وضاعت فيها الطاقات، ومن الله علينا بهذه الثورة المباركة، ثورة 25 يناير، ليفتح أمامنا الباب لإعمال مواهبنا والاستفادة بطاقاتنا وإفادة أمتنا. كل منا مطالب أن يكون أمة يؤدي دورا في الأمة. لا تستهن بدورك، فالذهب يحتاج للنخال، وعظائم الأمور تحتاج لدقائقها. لا تستهين بعطائك، فعطاؤك للأمة ولو قليل سيكون له الأثر الكبير. ومنها هنا طولب كل منا بأن يقوم بدوره في الأمة مهما صغر أو عظم الصحابة رضوان الله عليهم. لما طلب منه النفقة الغني جاء بماله أو بشطر ماله أو بثلث ماله، جاء سعد بثلث ماله وجاء عمر بشطر ماله وجاء الصديق بماله كله، والفقير الذي لا يملك إلا حبات قليلة جاء بما جادت به نفسه، جاء بالذي عنده، حتى رأينا المنافقين يلمزون المؤمنين في هذا، والذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. سخر الله ممن سخر بالعطاء القليل الذي يقدمه من لا يملك إلا القليل. أمة دعي صاحب القليل فيها العطاء وصاحب الكثير فيها العطاء، لنعلم أن هذا العطاء كاف أن يرتقي بأي أمة. ولذا جعل الله تعالى تعلم هذه العلوم وإقامتها فريضة على الأمة، لكنها على الكفاية. لن تتحول الأمة كلها لعلم واحد ثم تعطل سائر العلوم، أو لعمل واحد ثم تعطل سائر الأعمال. في أمور المادة جعل الله هذه مفروضة كفاية، تعلم الطب فرض كفاية، تعلم الهندسة، تعلم الكيمياء، تعلم الأحياء فرض كفاية، بمعنى أنه لا بد في الأمة من طائفة تتعلم هذا العلم وتقوم بدورها في كفاية الأمة في هذا الباب. من تعلم الكيمياء؟ والأمة في حاجة لنوع معين من علوم الكيمياء، سلاح معين تدفع به عن نفسها، نوع معين من العمل الكيماوي تنمي به زراعتها. لو أن رجال الكيمياء الذين تفرغوا لهذا العلم فحكمهم قد تغير بعد أن كان فرض كفاية عليهم، إذا تلبسوا به صار فرض عين عليهم، يلزمهم وجوبا أن يبحثوا بكل ما أوتوا من قوة. لا يكتفي طالب الكيمياء أن يدرس ما يدرس في الجامعة ثم يضعه في الامتحان وينساه، لأن العلم عند غيرنا مبني على الشهادة، وفي الإسلام مبني على المعلومة. ما تعلمته من علم صار أمانة ستسأل عنها، كيف تنفع بها الأمة، كيف تفيد بها الأمة. يلزمك حفظها، يلزمك تدوينها، يلزمك تطويرها، يلزمك الوصول لآخر ما وصل إليه العلم فيها. حتى وإن تخرجت لا ينقطع اتصالك بالعلم، يلزمك وجوبا أن تطور هذا حتى تكفي الأمة مؤنتها. فهي فروض كفايات، وعلى أصحابها فروض أعيان. علم الطب، لا يأتي دارس الطب يقول يكفيني أني أخذت البكالوريوس والقصة انتهت. لو جاءك مريض وأنت في مكان بعيد أو في صحراء أو في غيرها أو في قرية ليس فيها طبيب غيرك، تقول أنا تخصص عيون لا علاقة لي بالعظام وتتركها حتى أهلك، اعلم أنك آثم بل أنت له قاتل. بل بعض الفقهاء قالوا إن كان يقدر على علاجه وأبى لعجزه أو لضعفه أو لإهماله فعليه ديته. مسألة في منتهى الخطورة، في منتهى الخطورة. نحن في أمس الحاجة أن ندرك أن العلم في الإسلام لا يتوقف عند حد، إنما يستمر العطاء إلى أن نلقى الله. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يعبده المصلي بصلاته، ويعبده الطبيب بطبه فهو فرض كفاية وفرض عين على من تلبس به، ويعبده الكيمياء بكيميائه وبحثه، ويعبده الجيولوجي ببحثه وجيولوجيته واستخراج كنوز الأرض للأمة التي غيبت عنها وترك المجال لغيرنا من الأمم، ينقب عن ثرواتنا في بلادنا ليأخذوا شطرها بل يأخذوا خيرها ويبقوا لنا فتاتها. من يتحمل وزر هذا؟ من قصروا من علماء الجلية في بلادنا، من علماء التعدين في بلادنا، نترك لغيرنا، نهب ثرواتنا بسبب جهلنا؟ أليس في وسعنا أن نتعلم هذه العلوم وأن نقوم بما قام به غيرنا؟ أولدتهم أمهاتهم من تسع وولدنا دونهم؟ ما الذي دهى الأمة؟ لنعلم أن المسألة في منتهى الخطورة. هذه الأخلاق رب العباد دعانا إليها وأوجبها علينا. مشاكل أمتنا لن يحلها إلا أبناء أمتنا. العالم كله يتربص بنا ويود أن تدمر بلادنا ولا أن تقام لنا قائمة، وقد ألفنا ذلك منهم على مدى سنين، والحرب بنا حولنا تدور، والمكائد لنا تعقد. حاضر. والمؤتمرات تنعقد لتدمير بلادنا وتضييع طاقاتنا، وعن طريق بعض أبناء جلدتنا تركناهم يعبثون بمخدراتنا حتى صرنا في ذيل الأمم. أبى الله إلا أن يحقق لنا نصرة ويمن علينا بهذه الثورة المباركة، ليرفع عن كاهلنا عبء من كمموا أفواهنا وضيعوا طاقاتنا. آن الأوان لنعمل، آن الأوان لنبدأ. ومع فاصل وسنرجع إن شاء الله تعالى.
عودي للرشاد، عودي للرشاد يا أمة الأخلاق.
الحمد لله. فهذه دعوة ديننا، وهذه واجبات أوجبها علينا ربنا لنتحرك لحل مشاكلنا. الصحابة لما هاجروا مكة المدينة ما انتظروا أن يأتيهم الغرب أو الشرق ليحل لهم مشاكلهم، بل وضعوا مشاكل الأمة نصب عيونهم، وتحركت مواهب كل فرد فيهم ليعمل فكرة كيف يحل مشكلة أمته، كيف يعالج، كيف يداوي في موقعه مع إمكانياته وملكاته. رجال المال لهم دور، أصحاب الأعمال لهم دور، العامل نفسه له دور أين كان موقعه، أين كان موقعه. السباك الذي يفسد السباكة وبمقدوره أن يطور حرفته وأن يدرس لكي يحسن من وضعه حتى لا يفسد على الناس مئات الأموال التي تنفق ثم تفسد بسبب سوء صنعه، ليعلم أن سوء صنعته اسم يتحمله، وأن الأموال التي يضيعها محل سؤال من ربه سيسأل عنها غدا. وقس على هذا البنا الذي يسيء في البناء، المهندس الذي لا يصل لأعلى المعدلات التي تضمن للمساكن ألا تقع كما يحدث في بعض البلدان، ليعلم أن بناء واحد يقع لو هلك فيه من هلك أو مات تحته من مات، ليعلم أن عليه ديته لأنه أحد أسباب قتله، فدم المسلم لا يذهب هدر أبدا أبدا، ولو لم يكن له كيان عند الناس. ابن الزنا في الإسلام روح، روح، لو قتله قاتل لزمته ديته. ثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بلغه أن امرأة أي مطلقة لزوج لها حملت من سفاح، فاستدعاها طلبها، فمن الخوف في الطريق أسقطت جنينها، فجاء عمر أرسل علي بن طالب يسأله ما الحكم، قال يا أمير المؤمنين أرهبتها فأسقطت فأنت السبب في إسقاط الجنين الذي لا ذنب له، يلزمك ديته يا أمير المؤمنين، فهذا قتل خطأ شبه خطأ. قال علي، قال بل على عاقلتك، قال مر بني عدي فليجمع له ديته ولتعطى لورثته. انظروا، دم الإنسان في الأمة لا يذهب هدر، دم أي معاهد ذمي مسلم طفل صغير ابن زنا ابن حلال لا يذهب هدر. شرعة الله قائمة على حفظ الدماء والأعراض والأموال والعقول. إذا ندرك رب العباد وضع هذه الشرائع ليضمن لنا أمة تسمو على سائر الأمم. لذا لما خطبنا قال كنتم خير أمة، لم يقل خير أفراد. أخرجت لمن؟ قال للناس، لنكون أسوة للناس، قدوة للعالمين، أئمة للعالمين، يقتدي بنا القاصي والداني. هذا واقع أمتنا الآن. على سبيل المثال الحصر في أزمة اقتصادية قاتلة، ما دورنا؟ ما دورنا؟ رجال المال ألا يسأل عن أموالهم من القيامة؟ لما لم يحلوا بها أزمة أمتهم؟ لما نطالب الناس لتحل أزمتنا بأيدينا، لا بمعونة تذلنا ولا بقروض تدمرنا ولا بربا تمحق معه بركة حياتنا. قال تعالى يمحق الله الربا، وعد الله بمحق الربا كله، فكيف نقبل على أمتنا أن نأخذ لها أموال بالقروض وبالفوائد تباد بها الأمة؟ الأمم لا تبنى على الحرام. ما البديل؟ البديل نحن. ولو نقتطع من قوتنا هل يضير العبد أن يصوم شهرا؟ هل يضير العبد أن يغير نوع طعامه أسبوعا؟ نوفر اللحم أسبوع، نأكل أبسط كشري لأسبوع، والفارق في الطعام في هذا الأسبوع نجعله لأمتنا. لو كل فرد فينا ساهم ولو بالقليل، ولو بدمعه، ولو بتحريضه للناس من حوله، كما قال تعالى النبي صلى الله عليه وسلم وحرض المؤمنين، حرضهم على خدمة الأمة، على العمل الأمة، على نصرة الأمة، على رفع شأن الأمة. هذا دورنا الآن، كل منا يتحرك بما يملك حتى نكفي أمتنا مؤنتها. نحتاج لأمر معين، أزمة مواصلات، لما لا نفكر كيف نحلها؟ لو كل صاحب سيارة نظر لجيرانه من معه في طريقه، 5 موظفين في نفس الاتجاه، نركب سيارة واحدة ونوفر 4، وكل يوم نبدل سيارة واحد منا، سيارة واحد منا، لكن فرغنا من الطريق مكان 4 سيارات، فرغنا من المواقف مكان 4 سيارات، وفرنا بنزين، وفي نفس الوقت أدينا طاعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في نص حديثه من كان معه فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. فقراء في الأمة مش لن يأكلوا، وأغنياء في الأمة فضلاتهم تلقى في الزبالة، تكفي أمة لا تلقى بعد اليوم، تجمع وتوزع الفقراء. يبقى كفينا الناس، أعطينا الناس، أغنينا فقراء الناس بما سنسأل عن إفساده يوم القيامة. إلا هيلقي حبة أرز ولا طعام ولا لحم لأنه زائد عن حاجته، أو تركه حتى يتعفن ولم يعطي لفقير ليعلم أنه آثم، وخاصة في هذا الظرف بل في كل ظرف. من كان معه فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. فقراء مش لاقين يأكلوا يومهم، وإحنا عندنا طعام يكفينا أسبوع، نعطيهم قد يوم من أسبوع وربنا يعوض وسيخلف. وبقية الحديث يقول ومن كان معه فضل ظهر، دابة ركوبة سيارة فيها أماكن فاضية، وانت رايح المشروع رايح ومستهلك نفس البنزين مستهلك، ركب معك 3-4 من حيث خايف عشان المؤذين المعتدين، ركب من خلالك من جيرانك ممن تعرف. من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان معه فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. يقول أبو هريرة: فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعدد أنواع الخير حتى ظننا أنه لا يد لأحد منا في فضل. أنت تؤدي حق لله عليك، ليست مجاملة ولا محاباة، إنما هي طاعة لله. لو كل إنسان منا حرص أن يتحرك بما يملك وأن يعطي شيئا مما يملك لغير الله من حال أمة. جارك ضعيف لا يملك أن يحمي نفسه، وترى من يعتدي عليه وتنام دون أن تحميه دون أن تتفقده، اعلم أنك آثم اعتدي عليه. كل منا مطالب أن يتحرك. شبابنا يكون له دور، شيوخنا يكون لهم دور، أغنياءنا يكون لهم دور، عمالنا يكون لهم دور. من لم يتعلم يتعلم، من لم يتدرب يتدرب، من لم يكن له مهنة ليبحث عن مهنة. والبلد فيها إمكانيات ضخمة، إمكانيات ضخمة، مراكز تدريب تدرب أمة بحالها موجودة عندنا، حرف تشهد البناء وغيرها، عندنا أماكن عملها رجال أعمال للتدريب على مهن من خلالها يصبح أمة المهرة، لماذا لا تعلموا؟ وغيرها. نحن مطالبون بتوجيه طاقاتنا الآن الوجهة التي بها نسمو بالأمة. هذا الأمر ليس لنا فيه خيار، فإما أن نكون وإما أن لا نكون. فرب العباد سائلنا عن كل هذه المواهب والطاقات، ولو سئلنا ماذا قدمنا لأمتنا فماذا نقول لربنا غدا؟ ماذا قدمنا لعمارة أرض ربنا فماذا نقول لربنا غدا؟ فيما استعملنا نعم الله علينا من أموال أو غيرها ماذا نقول لربنا غدا؟ إن سئلنا عن جوارحنا لما لم نستخدم مواهبنا في النظر في آيات الله والاعتبار بآيات الله واستنباط ما ينفع العباد والبلاد من خلال آيات الله، فما جوابنا على ربنا غدا؟ يقينا سنسأل. قال تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. لما استشعر سلفا المسؤولية ما تركوا شيئا قليلا أو كثيرا فرطوا فيه يؤذي أحدا في الأمة. هذا عمر بن الخطاب يدير أمة لا تغيب الشمس عنها، ومع ذلك يبكي ويقول: لو عسرت بغلة في الشام لسئلت عنها يا عمر لما لم تصلح لها الطريق. يخشى السؤال عن بغلة جفلت في الأرض لأن الأرض لها لم تمهد. إخواننا اللي بيشتغلوا في رصف لما يتعمد ينقص الكميات الضرورية التي بها يثبت الأسفلت وغيره، ماذا يقول لربه غدا؟ لما يدخل مناقصة ويتعمد ينزل بالأسعار حتى يفعل أرض ما يمكن أن يوضع في الأسفلت وغيره، ثم بعد أيام يدمر هذا الطريق وتضيع كل الثروات اللي أنفقت فيه، لمصلحة من؟ لمصلحة من؟ ماذا نقول لربنا غدا؟ هل المال الذي كسبته بهذه الطريقة حلال لك؟ يبارك لك فيه؟ ماذا تقول لربك غدا؟ يا إخواني، آن الأوان لنعمل لبلدنا ولنتقن حتى ولو قل ربحنا، فكفانا ربحا أننا أدينا دورنا وعمرنا في بلادنا ورضي الله بهذا العمار عنا. كم يساوي رضا الله عز وجل؟ كم يساوي حرصك على مرضات الله عز وجل ونظرة من الله لك؟ يبارك لك في القليل حتى يصير كثيرا، حتى يصير كثيرا. وشتان بين مال داخله الحرام فمحق الحرام بركة الحلال، وبين مال حلال خالص حفظ الله لك به حياتك وصان له به ذريتك. أتظن أن ذريتك تحيا سعيدة بكثرة المال الذي دخل الحرام؟ لا والله، لقد بين تعالى أن مستقبل أبنائنا ليس بكثرة المال، إنما مستقبل أبنائنا الحقيقي بتقوانا لله في هذا الكسب. قال تعالى:
وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فجعل مستقبل أبنائنا مصان بتقوانا لله عز وجل. بل ضرب الله لنا مثالا عمليا نختم به حوارنا، قال تعالى: أيود أحدكم، أي أيرضى أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات؟ مستقبل باهر لأبنائه، جنة فيها من كل الثمرات وتجري من تحتها الأنهار، وأصابه الكبر، ضاع عمره فيها، لم يقدم لله شيئا، قدمها لأبنائه وله ذرية ضعفاء، فأصابها أي الحديقة إعصار فيه نار فاحترقت. من الذي يحرك الأعاصير؟ من الذي يقدر المقادير؟ من الذي يقدر الأقدار؟ أإله مع الله؟ كيف نعصيه ونرجو أن يحفظنا وأن يحفظ لنا أبناءنا؟ لابد أن ندرك هذه الحقيقة. هذا نبي الله موسى عليه السلام والخضر عليه السلام، كلاهما يبني جدار يكاد يقع في وقت معين بعينه، يسوقهم رب العباد نبيين كريمين أو نبي وعبد وولي، ليبني الجدار حفاظا على طفلين صغيرين يتيمين أبوهما كان صالحا أدى دوره وأدى مهمته وأرضى ربه. لذا يقول الخضر النبي الله موسى: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة. مش في أي مدينة، ده مدينة أهلها أبوا أن يستضيفوا أحد من الضيوف، مدينة ظلمة أهلها، فجرة أهلها، لو سقط الجدار لنهبوا ثروات اليتامى. أبى الله عز وجل إلا أن يسخر هذين الشخصين العظيمين لبناء هذا الجدار حفظا لكنز الأيتام. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري، وما فعلته عن أمري. لندرك هذه الحقائق، فرب العباد لا محالة سيبارك للعبد الصالح، سيبارك لمن قدم لأمته، سيبارك له في ذريته، سيبارك له فيما بقي من ماله. لما تبرع الصديق بماله، هل ضاع الصديق أم أخلف الله عليه أضعافه؟ إخواني، لندرك هذه الحقائق آن الأوان لنتحرك بكل قوتنا للرقي بأمتنا. أسأل الله تعالى أن يأخذ بنواصينا إلى الحق. اللهم ألهمنا الرشاد، وأصلحنا وأصلح بنا العباد والبلاد. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم احفظ لبلدنا أمنه وسائر بلاد المسلمين. اللهم أمن إخواننا في سوريا وسائر بلاد المسلمين. احقن اللهم دماءهم، وداوي جرحانا وجرحاهم، تقبل شهداء المسلمين جميعا. اللهم فك أسرانا، اللهم عليك بمن آذانا، اللهم لا تجعل لظالم سبيلا علينا، اللهم لا تمكن مفسدا منا، اللهم لا تمكن البغاة منا، اللهم لا تمكن أهل السرقة منا. احفظ لبلدنا أمنه وسائر بلاد المسلمين، اجعله سخاء رخاء، برحمة منك أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أمة الأخلاق ولتملأ الأكوان من عطر الوداد، ولتنشر الأنوار في كل البلاد. إن المكارم أصل دينك والعماد. يا أمة